بسم الله الرحمن الرحيم. في كشف الأستار الحديث الماضي اللفظ فيه على الصواب: ولا روى المطلب عن مصعب عن أبيه إلا هذا الحديث، هكذا رأيناه، والأخ أيضا أتى به فائدة. في آخر مسند سعد بن أبي وقاص، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواجعي رحمه الله تعالى في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وقال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال: صل ركعتين. ثم جاء الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخطب، فقال: صل ركعتين. ثم جاء الجمعة الثالثة فقال: صل ركعتين. ثم قال: تصدقوا، فتصدقوا فأعطاه ثوبين. ثم قال: تصدقوا، فطرح أحد ثوبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم تروا إلى هذا أنه دخل المسجد بهيئة بذة؟ فرجوت أن تفطنوا له فتصدقوا عليه فتتصدقوا عليه، فلم تفعلوا، فقلت: تصدقوا، فتصدقتم، فأعطيته ثوبين. ثم قلت: تصدقوا، فطرح أحد ثوبيه، خذ ثوبك، وانتهره. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث حسن، وأخرجه الحميدي. فقال: حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح قال: رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه جاء ومروان بن الحكم يخطب يوم الجمعة، فقام يصلي الركعتين، فجاء إليه الأحراس ليجلسوه، فأبى أن يجلس حتى صلى الركعتين. فلما قضى الصلاة أتيناه فقلنا: يا أبا سعيد، كاد هؤلاء أن يفعلوا بك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: ما كنت لأدعهما لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكر الحديث وأخرجه أبو يعلى. فقال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال أخبرنا عياض فذكره. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثنا عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم على المنبر، فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين. ثم دخل الجمعة الثانية ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر، فدعاه فأمره. ثم دخل الجمعة الثالثة فأمره أن يصلي ركعتين. ثم قال: تصدقوا، ففعلوا، فأعطاه ثوبين مما تصدقوا. ثم قال: تصدقوا، فألقى أحد ثوبيه، فانتهره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكره ما صنع. ثم قال: انظروا إلى هذا، فإنه دخل المسجد في هيئة بذة، فدعوته فرجوت أن تعطوا له فتصدقوا عليه وتكسوه، فلم تفعلوا، فقلت: تصدقوا، فتصدقوا فأعطيته ثوبين مما تصدقوا، ثم قلت تصدقوا فألقى أحد ثوبيه خذ ثوبك وانتهره. قال الإمام الوادعي: وهذا حديث حسن وليس صارفا للأمر بالصلاة ركعتين الدال على الوجوب، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. دار هذا الحديث على محمد بن عجلان، هو حسن الحديث، رواه عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان، وحاصل أن رجال السند ثقات إلا هو، أعني ابن عجلان، من أجله حسن. واشتمل على الأمر بتحية المسجد بالركعتين التي يسميها الفقهاء تحية المسجد، وعلى ظاهر هذا الأمر مضى الشيخ رحمه الله وجماعة من أهل العلم على القول بوجوبهما، ولهذا قال الشيخ إن هذا القول تصدقوا، يعني كونه أقامه، يقول بعض الفقهاء إنما أقامه ليتصدقوا عليه، هذا ليس صارفا للأمر بالصلاة ركعتين، بل فيه دلالة على أمره بالصلاة لظاهر الشأن أنه أمره بها لا مجرد أنه يريد أن يتصدق عليه. هذا الموضوع مما نوقش بالأمس، وفيه دلالة على تفقد حال المعسرين، ولما جاء ناس من مضر مجتاب النمار متقلد السيوف عراه، شدة الفقر عراه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة، فاجتمع الناس ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على التصدق على أولئك العراة، تصدق رجل من درهمه من ديناره من صاع بره من إلى آخره، فجاء رجل بسرة كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت، أي من المال، فوضعهما، وهذا مال كثير، فتتابع الناس في التصدق على أولئك المحاويج حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم كومين من الأطعمة وغيرها، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سر بذلك، سر بحب الناس الخير وإقبالهم على فعله وبسد حاجة المحاويج وبالتراحم بينهم وبامتثال أمره استجاب دعوته. هذا من مدعاة المسرة، سر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تهلل وجهه. قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أي ثناء على هذا الذي بادر وسبق الناس في إحياء هذه السنة ليتتابع الناس عليها، هي قديمة في جميع الملل، ولكن هذا له فضل السابقية في هذا المجلس في هذا الحال. فلا حجة في الحديث، حديث جرير المذكور، في أن البدع يؤجر عليها صاحبها، هذه سنن أحياها بمعنى أنه شرع سار عليها ومضى عليها، لا على أنه اخترعها من جديد هذا الفاعل، فالصدقة مشروعة في كتاب الله وسنة رسوله في جميع الملل، سن سنة أحياها لا أنه ابتدعها. ومن الناس من لا يحسن الاستدلال به فيستدل به على أن من البدع ما هو بدعة حسنة. انتزع هذا القول من ذهنك أنه يوجد في البدع بدعة حسنة، هذا ليس بصحيح البتة. هذا يتعارض مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وقال: وكل ضلالة في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وأنت تأتي تقول البدع بعضها منها بعضها حسنة. ليس في البدع حسن، إنما مدلول هذا الحديث سنها أي أحياها، كانت أميتت، سنة مشروعة أميتت. وكم ترون من السنن الميتة يحييها أهل العلم. ما يقال إن ذاك أحدثها وأنه يعني اخترعها من جديد، بل أحياها، فعلها رسول الله هذا أحياها. وفيه تفقد ولي الأمر حال رعيته وحال الناس وملاحظة الناس. راى عليه هيئة بذة رثة حالة ضعف، حث على الصدق عليه. وأن من دخل والإمام يخطب ولو تكرر ذلك منه، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر ذلك عليه. الجمعة الأولى، الجمعة الثانية، الجمعة الثالثة، وهو يدخل والإمام يخطب، فاته فضل النص وجمعة صحيحة. من أتى في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة، من أتى في الساعة الثانية وكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، والساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، والخامسة بيضة، والسادسة إذا قال إذا أن قال. فإذا جاء الإمام طوت الملائكة صحفا ينتظرون أو يستمعون الذكر. هذا معناه أنه فاته فضل، فاته خير. أما أنه آثم فلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا سمع النداء ثم قام إلى الصلاة جاء والإمام يخطب، صلاته صحيحة وفاته الفضل. والمبادرة إلى الخيرات هي طريق السابقية. هذا الحديث من أدلة على عدم تأثيم من سمع النداء وخرج للصلاة وجاء والإمام يخطب، وأن النداء لا يكون إلا عند صعود الإمام على المنبر. في هذه النسخة فيها لفظان: اللفظة الأولى أن تفطنوا له، ورجوت أن تفطنوا له فتصدقوا عليه. في لفظة: فرجوت أن تعطوا له، والمعنى واحد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه حالة الآن في حالة بذة، هيئة بذة، فلما لم يتصدقوا عليه لم يفطنوا له حث على التصدق عليه. وعلى هذا سار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أن الفقير يعان وأن الضيف يكرم، وهكذا النوائب لها شؤونها. وما كانوا يجعلون ما يسمى بجمعية للمحاويج والفقراء وصندوقا وغير ذلك، مع أن مقتضى ذلك كان موجودا ولم يفعلوه، ولكن كل حالة بحسبها. جاءه ضيف ما وجد ما يضيفه، قال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخذه بعض الصحابة وضيفه بطعام الصبية. وحالة كثير، حالات كثيرة مثل قصة أبي طلحة والآخر. كان إذا جاءه رجل فأسلم استلف النبي صلى الله عليه وسلم وكساه وأكرمه، يأمر بلال استلف ويكسوه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يجمعوا أموالا للمحاويج في مكان ما، مع وجود الموسرين والمعسرين عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك صار من الأثرياء، وكثير من الصحابة يوجد من الأنصار غيرهم من له سعة، والمعسرين مثل أهل الصفة، جملة المهاجرين كانوا المعسرين. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبذت هذه الجمعيات وأساسها من المنظمات الغربية، نبذة ومستفادة ومستقاة من فكرة المنظمات الغربية، هذا أساسها. تتطلب إلى لجنة، تتطلب إلى تصوير، تتطلب إلى شيء كثير من المخالفات، إلى إيداع المال في البنوك، تتطلب إلى أشياء تذهب بركتها وتجعل الأموال في أيدي تسير إلى مصالح مخصوصة، بل ربما إلى كل يدعم حزبه وفكرة وغير ذلك، لا يعتني لمن له حق ومن يستحق وما كان ذلك، لا، وإنما على حسب ما يريد. هذا هو، قلنا خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك ذلك والله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المطلوب، ترك عن الجمعيات هذه، والعناية بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به من حال المساكين والفقراء، وتفقد أحوالهم من ذوي الشأن، والجار يتفقد جاره، والأخ يتفقد أخاه، والمسلم يتفقد المسلم بقدر المستطاع كما كانوا عليه من قبل، بغير هذه الجمعيات التي صارت فيها من المخالفات ما يذهب بركتها وما يجعل فيها ما يجب البعد عنها. فلم تفعلوا فقلت تصدقوا، فتصدقوا فأعطيته ثوبين. ويا سبحان الله، هذا الرجل ما إن سمع الأمر إلا وظن التكرار أن الأمر يقتضي الوجوب عنده، ومباشرة يأخذ أحد ثوبه مما تصدق به عليه وتصدق به، فهو يعتبر من المسارعين في الخيرات، ويعتبر أيضا من المؤثرين على أنفسهم مع وجود الاحتياج. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ونهره، قلت تصدقوا، فألقى أحد ثوبيه، خذ ثوبك. استدلوا بهذا على أن الحاجة الملحة مقدمة على الصدقة، حاجتك وحاجة من تلي مقدمة على الصدقة، على التطوع. وقد دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، فحث على البدء بالنفس. واستدلوا بهذا على أن الإنسان لا يتصدق بجميع ماله، فإن هذا ربما يؤثر عليه، وقد يحتاج إلى، وقد يعني ربما إلى أن يتكفف الناس أو أن يحصل له ضعف. وإنما رضي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال ماذا أبقيت لأهلك، أبقيت لهم الله ورسوله، لما علم من قوة إيمانه. وهذا في صحة الإنسان لا عند موته، فأما عند موته إنك إن تذر ورثتك أغنياء، أي تبقي لهم شيء يسد حال حاجتهم، خير من أن تذرهم عارة يتكففون الناس. والوصية لا تكون إلا بالثلث فما دون، هذه ليست وصية، هذه صدقة، فهذه ليست وصية في ثلث ما دون، إنما هي صدقة. والصدقة في حال الصحة ينبغي أن يبقي منها لمن له حق من أهله، حتى لا يتأثر ولا يتضرر هو في حياته. وأن المال يحتاج إليه كما قال الله سبحانه وتعالى، تسفها السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال يقيم الإنسان في أموره الضرورية واللازمة، وكثرته إشغال وقلته تعب، إلا من قوي إيمانه فيها في الحالين. فإنه لا يتضرر بكثرته ولا بقلته. كان الإمام أحمد يقول: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. استفيد من هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة والحظ على المساكين، وقد ذم الله من لا يحض على إطعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قال: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيم ذا مقربة أو مسكين ذا متربة. ثم كان الذين آمنوا يتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. فأثنى الله عز وجل على من يطعم أصحاب المسغبة والفقراء، يتيما ذا مسغبة أو مسكينا ذا يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة، أي فقير محتاج. وأن هذا من المنقذات من صعود تلك العقبة يوم القيامة. وقال الله سبحانه عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين. كان من أسباب عذابهم أنهم ما يعتنون بالمساكين، ما يطعمون المسكين. فمنقبة عظيمة العناية بالمساكين والفقراء والتنبه لهم، ومذمة عظيمة عدم المبالاة بالمساكين والفقراء واحتقار هذا الصنف منهم، مذمة عظيمة. وقد جاء في حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يكون من زمرتهم. ولما قال المشركون: طرد هؤلاء، أي ما سنحضر حلقتك، ما سنحضر مجلسك، ما دام مجلسك الذي تعلم فيه تدعو فيه حتى تطرد هؤلاء المساكين، صهيب بن سنان بلال فسلمان أمثال هؤلاء، لا يجترئون علينا، كيف نحضر نحن هذه الأبهات قريش يحضرون مع المساكين مع الفقراء مع هؤلاء الغرباء؟ طرد هؤلاء. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجنبهم حتى يأتي هؤلاء الوجهاء ويأخذون الدين ويسلمون، وربما يهدي الله بهم غيرهم، مقصد عظيم. فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فأبى الله عز وجل أن ينحى هؤلاء وأن يأتي أولئك الكبرى، وكل هذا عناية بهذا الصنف السباق إلى الخير، كما في حديث هرقل: أيتبعها ضعاف الناس أم شرفهم؟ قال: ضعفهم. قال: أولئك أتباع الأنبياء، هم الأخيار حملة الدين. أبو جعفر المنصور يعني سألوه: ماذا بقي من لذة الدنيا لم تنلها؟ قال: بقي من لذة الدنيا أن أجلس على مصطبة، قال: فيكون علي حولي أهل الحديث يقولون: هات يرحمك الله. يعني هذا يعتبرها من أجمل اللذات، تجمع أولئك الحراس مع أهل الحراس وذلك الأبهات الحاشية ويريدون أن يكون له هذا المنقب، وجلسوا حوله قال: هات يرحمك. قال: لا استنبي أولئك، شقق أقدامهم الشعثة، رؤوسهم برد الآفاق وحملة العلم، ما أنتم هم، يعني أنتم كذابون، ما في اللت ما نهى لا ما في تزين وتجمل، وكذلك أيضا ما أنتم حق علم. أولئك حملة العلم، حملة الدين، ضعفاء الناس، مشقق أقدامهم الشعث رؤوسهم، يرتمي له على فراش ينام حيث ما تيسر له، يأكل ما تيسر على حالة كذا، هذا يحمل العلم. أما تريد العلم مع ترف مثل رفقة المنصور حاشية المنصور، هؤلاء غالبا أنها كذب. ماذا يرى الشيخ رحمه الله في تحية المسجد؟ من أي فقرة؟ كيف عرفتم؟ قال وليس صارفا للأمر بصلاة ركعتين الدال على الوجوب، الأمر الدال على الوجوب. وهنا حاشية ليس صارفا للأحاديث الدالة على وجوب تحية المسجد، ولكن المقلد يتشبث بشبه أوهى من خيط العنكبوت، هذه حاشية أيضا كتبوها عنه. لا هنا بارك الله فيكم.